يعني صدقني فرعون إذا كان أخي لي معينات. قال الزمخشري: فإن قلت تصديق أخي ما الفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدق أو يقول للناس صدق موسى، وإنما هو أن ينقص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار كما يفعل الرجل المنطق ذو العارضة، فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يصدق القول بالبرهان. ألا ترى إلى قوله: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، وفضل فصاحتي إنما يحتاج إليه لذلك. هذا معنى في غاية الدقة، يعني ليس المفروض يصدقني أن يقف معه أو يقف له صدق موسى فيما يبلغه، واضح؟ أو أنه كلما أمر بشيء يقول له صدقت يا موسى، لا، ليس هذا المقصود، وإن المقصود أن هارون بما هو عليه من فصاحة اللسان وقوة الحجة والبيان يستطيع بذلك أن يرخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار، فذلك جار مجرى التصديق المفيد. لذلك إذا تأملنا قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، فجعل المناطق فصاحة لسانه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهل مجرد أن يقول له صدق غير يحتاج إلى فحص فصحة؟ لو يقف أمام الناس ويقول كلام يقول كذا يقول صدق موسى، أو يقول لموسى صدقت يا موسى، هل هذه تحتاج إلى فصاحة؟ هل هذه يستوي فيها كل الناس؟ لا، لذلك المفروض يصدقني يعني بقدرته على البيان والتوضيح ومجادلة المسلمين وتفنيد يعني شبهاتهم وتمحيص الحق وضبط القول فيه. ففضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك توضيح الحق لا لقوله بالطبق، فإن فحلان وباقلنا يستويان فيه. أو يصل جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه، فأسلغ التصديق إلى هارون لأنه سبب فيه إسناد المجلية، يعني تفسير آخر: وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يصدقني، يصدقني يعني سيكون هارون سببا في ابتلاء من أرسلت إليه وفرعون وملأه بهذا البيان، فكأن موسى هو الذي صدقه، ولكن المقصود إيه؟ أن موسى سيتسبب أن هارون أقصد فكأن هارون هو الذي يصدقه، لكن في الحقيقة المقصود أن هارون يكون سببا في تصديق المدعوين. قال: سنشد عضدك بأخيك، أي سنقويك به ونعينك. قال الشهاب: والشد التقوية، والعضد من اليد معروف، فالإما المقصود أن بذلك تقوية العضد لأن اليد تشد بشدة العضد، والجملة تشد بشدة اليد، ولا مانع من يعني أن يعني يكون المقصود أنه شبه حال موسى في تقويته لأخيه عليهم السلام بحال اليد في تقويتها بيد شديدة. ونجعل لكما سلطانا، قال: فنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي غلبة ورهابة قلوبهم أو حجة، يعني لا يصلون إليكما بإيذاء فضلا عن القتل، لا يستطيعون أن يؤذوكما أي أذى فضلا عن أن هذا أبعد. بآياتنا فلا يصلون إليكما، متعلق بمحذوف، يعني اذهبا بآياتنا، اذهبا بآياتنا. أو أن المقصود ونجعل لكما ثم يصلون إليكما بآياتنا، يعني إيه؟ تكون متعلقة بإيه؟ لا يصلون، يعني لا يصلون تمتنعون منهم بآياتنا، تمتنعون منهم ومن أذاهم بآياتنا. أو ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، تكون متعلقة بإيه؟ بنجعل، أي نسلطكما بها. أو قسم بآياتنا، يعني أقسم بآياتنا، جوابه لا يصلون إليكما. أو صلة الغالبون، يعني بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا. وإن غلبوكم وغلبوا العالمين قبلكم لكنكم بآياتنا ستكونون الغالبين عليهم. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، أي مبتدع لم يسبق له نظير، أو تفتريه على الله، مفترى أن تفتريه على الله بنسبته إليه وأنت تعلمته من غيرك. فالافتراء بمعنى الاختلاق أو الكذب. وما سمعنا بهذا، أي ما سمعنا بهذا السحر أو ادعاء النبوة أو بأن العالم إلها يرسل الرسل بالآيات في آبائنا الأولين، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يعني كائنا في أيامهم. قال الشهاب وهذا إما تعمد للكذب وعناد بإنكار النبوات، وإن كان عهد يوسف قريبا منهم، أو لأنهم لم يؤمنوا به أيضا، فلأن هؤلاء كان عهد يوسف قريبا منهم، لأن يوسف هو الذي تسبب في مجيء بني إسرائيل هنا حينما أتى إخوته وأسرته. وفي سور البيت فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. متى قال المؤمن ذلك؟ قاله دفاعا عن موسى عليه السلام لما مكر به فرعون وملأه، فتشاهد أنه ذكرهم بإرسال موسى إليهم من قبله، فكيف يكون موسى قد أتاهم من قبل ومع ذلك يقولون ما سمعنا بهذا في أبائنا أن يرسل رسولا من البشر يدعوهم إليه؟ فإما أن هذا علاج منهم بأنهم يذكرون النبوات مع أنهم يعرفون أنهم من قبل قد أتاهم موسى عليه السلام، أو لأنهم لم يؤمنوا بموسى أيضا فقابلوا موسى، أقصد أو أنهم لم يؤمنوا بيوسف أيضا فقابلوا موسى عليه السلام بما قابلوا به قبل يوسف عليه السلام من إنكار النبوة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وموسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، قال النهيلي معناه كفى دليلا على كونها آيات أنها خوارق لم يسبق لها نظير، مع ان ما جئت به هدى، والساحر لا يدعو في العموم الى هدى، ثبت بكونه هدى، فربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ويعلم ذلك بالعاقبه، فان الله يحسن عاقبه اهل الهدى لا محاله، لانه يعلم من تكون له عاقبه الدار، يعني العاقبه المحموله، والدار المقصود بها هنا الدنيا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يعني يكفيني أن الله يشهد ويعلم أنني مهتد وأن هذه الآيات هي من عند الله سبحانه وتعالى. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يكفيكم دليلا على كونها آيات أنها خوارق لم يسبق لها نظير، العطاء واليد وغير ذلك، مع أن ما جئت به هدى، الذي أدعوكم إليه هدى، والساحر لا يدعو في العموم إلى هدى، ما هل يعرف أحد ساحر يدعو إلى خير؟ ساحر يدعو إلا إلى شر، الساحر من شأنه أنه ما يدعو إلى هدى، بالعكس لأن الشياطين إذا كي تساعد الساحر على ما يريد لابد أن يتقرب إليها بالشرك وبالمعاصي ويزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى كي تعينه الشياطين على ضلاله، فالساحر لا يعني يدعو إلى هدى، فكيف أنا أدعوك إلى هذا الهدى؟ ثم تنفر لا يدعو إلى يعني هدى في العموم. فإن لم تعترفوا بكونه هدى فربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ويعلم ذلك بالعاقبة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العاقبة ستكون للتقوى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، فسنة الله سبحانه وتعالى أنه يحسن عاقبة أهل الهدى لا محالة، لأنه يعلم من تكون له عاقبة الدار وهي العاقبة المحمودة والمراد بالدار الدنيا، وعاقبتها وعقباها أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان. فمن تكون له عاقبة الدار المقصود بذلك يعني أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت. وهذه لا تكون للساحر إذا ادعى النبوة لأنه ظالم فلا يفلح بالعاقبة الحميدة كما قال موسى عليه السلام هنا إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار أي حسن الخاتمة. ومن تكون له عاقبة الدار أي حسن الخاتمة لأنني ما دمت على هدى فالعاقبة للتقوى وحسن الخاتمة يكون للمؤمنين. وهذه العاقبة الحسنة عاقبة الدار لا تكون للساحر الذي هو من الظالمين. ولذلك ختم الآية بقوله إنه لا يفلح الظالمين. فما دام ظالما ما دام الساحر ظالما فكيف تكون له عاقبة الدار وكيف تكون تأتي الملائكة تبشره وهو من الظالمين؟ وإنما لأننا نحن مؤمنين على هدى فنحن الذين تكون لنا عاقبة الدار. فقوله إنه لا يفلح الظالمون يعني للدار. وإن وجدوا بعض مقاصدهم أولا استدراجا قد يحقق الظالمون بعض المقاصد والأهداف والغايات والأهلية للمؤمنين لكن وتأتيهم النعم والصحة والجاه وكذا استدراجا لا لأن الله راض عنهم ولا لأنهم على هدى. فوجود بعض النعم في أيدي الكفار أو في أيدي الظالمين هذا إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى وإلا فالعبرة بالخواتيم. ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فالظالمون وإن نالوا بعض متاع الدنيا أو بعض أهدافهم وأذيتهم في المؤمنين هذا يكون على سبيل الاستدراج لكن لا يمكن أن يفوزوا بالعقبة الحميدة. لا يمكن أن يفوزوا بالعقبة الحميدة. لماذا؟ لأن العاقبة للتقوى. وقال الله كما سيأتي في آخر السورة إنه لا يفلح الظالمون أي بالدار. الظالمون الدار هذه الدار الدنيا لا يفلحون. وإن وجدوا بعض مقاصدهم أولا استدراجا فلا يفوزون بالعقبة الحميدة. وإنما غاية أمرهم انقطاع أثرهم وسوء ذكرهم. وقد حقق الله هذا الوعد فجعل عاقبة قوم موسى رفيعة ونهاية أعدائه وضيعة. وأورثنا القوم الذين كانوا يصنعون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعبدون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذه حكاية لتمرده وعتوه وطغيانه في تفوهه بتلك العظيمة كما واجه موسى عليه السلام بها في قوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكما قال تعالى عنه فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يعني أنه جمع قومه ونادى فيهم معلنا بذلك. وقال فرعون يا أيها الملأ كانت الجماهير محتشدة فوقف فيها جنازيها قائلا يا أيها الشعب يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني معنى ذلك أنه كان يعلم هذه الدعوة دعوة الألوهية. فانتقم الله سبحانه وتعالى منه بما جعله عبرة لمن اعتبر. وذلك أنه اتخر وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن جعل الماء يجري من فوقه حينما أغرق فأهلكه. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فأوقد لي يا هامان على الطين يعني أوقد لي نارا على الطين فأتخذ منه آدرا. قال الزمخشري ولم يقل أطبخ لي الآدرة وأتخذه لأن هذه العبارة أحسن. فأوقد لي يا هامان على الطين لأن هذه العبارة أحسن سباقا لفصاحة القرآن وعلو طبقته، وهي أشبه بكلام الجبابرة. وهامان وزيره ومدبر رعيته، فاجعل لي طرحا، فاجعل لي من الآذر طرحا أي قصرا رفيعا إلى السماء، لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني العلي الأعلى تبارك وتعالى، وإني لا أظنه من الكاذبين، أي في دعواه الألوهية والعلو لبارئ الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي فيها دليل على إثبات عقيدة الفوقية، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات. ووجه ذلك ليس في كلام فرعون، وإنما في كلام موسى الذي يفهم من عبارة فرعون. أن بعض المشاهدين يعيرون أهل السنة والجماعة بقولهم أنتم احتجتم في إثبات عقيدتكم بأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، احتجتم إلى كلام فرعون، فهنيئا لكم قدوتكم وإثباتكم فرعون. لا، هذا من الكتور ومن السفه، لأن أهل السنة والجماعة ما يقصدون الاستدلال بقول فرعون في حد ذاته، وإنما يقصدون بما يدل عليه كلام فرعون. لأن فحوى كلام فرعون إيه؟ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. فرعون عقله ضعيف وسخيف، يظن أن الله سبحانه وتعالى يعني موجود في هذا في داخل هذا الكون، لكن العلو بمعنى أنه يمكن أن يراه إذا صعد في السماء، يعني مهما كان وزيره هامان هذا قادر على أن يبني له الأمور المباني العالية والبطون العالية. هل كان يتصور أنه يصل إلى القمر أو إلى الشمس أو لا يمكن، أو إلى الاتحاد حتى لنفر حتى أنه عمله ناطحة اتحاد. هل هذا الغبي كان يتصور أنه سوف يرى الله سبحانه وتعالى؟ كيف الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه؟ الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من خلقه أبدا، الله منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى كما يعني في أهل السنة والجماعة. وإلا بمعنى الفوقية، فوقية يعني يعني بمعنى العلو كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من الآيات. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء في هنا بمعنى فوق، في يعني داخل السماء، في بمعنى فوق كما قال تبارك وتعالى تسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني فوق الأرض من داخل إيه؟ الأرض. كذلك ولا أقلب لكم في جذوع النخل، فوق جذوع النخل من الخارج وليس في داخلها. تستهد أن الدليل هنا على عقيدة الفوقية، وهي المسألة التي قام عليها ألف دليل من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والفطرة حتى أقوال الحيوانات. فالشاهد هنا في قول فرعون وإني لأظنه من الكاذبين، هذا هذه العبارة تدل على أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخبر فرعون بأن إلهه سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماء، واضح أن الله فوق السماء. فكان موسى يصف ربه بذلك، ففرعون أراد أن يثبت أن موسى من الكاذبين في دعواه أن إلهه فوق السماوات. فلذلك أمر وزيره هامان أن يبني له حج الشرف لا يمكن لا حول ولا قوة. فإني لأظنه من الكاذبين، يعني إني لأظن موسى كاذبا في ادعائه أن في السماء ربا أرسله، أو أن إلهه سبحانه وتعالى فوق السماء. فهذا هو الشاهد، نحن الشاهد في كلام فرعون، نحن لا نصدق فرعون ولكن إيه؟ نصدق موسى، لأن هذه العبارة تدل على أن موسى وصف ربه بهذه الصفة. ففرعون قال لهامان ابني لي طرح قصر عاليا جدا أصعد فيه لأنظر هل سأرى إله موسى هذا الذي يزعم أنه في السماء، مع أني أظن من الكاذبين سأصعد ولا أرى إله هذا. هنا بعض الأخبار يعني غير موثقة أنه كان له طرحا عاليا جدا وأنه صعد فيه وألقى يعني حربة في السماء فنزلت فتنة له ملصقة بالدماء، فقال قد يعني قاتلت إله موسى فعاقبه الله تعالى بأن هوى هذا الطرح وقتل ألف ألف من جنوده إلى آخر يعني الكلام، لكنه غير موثق في هذا الحديث الكلام. لكن الشاهد هنا قول فرعون: فإني لأظنه من الكاذبين، أي في دعواه أن هناك ربا أرسله في وأن إلهه في السماء. لأن إيه معنى اجعلني طرحا؟ ليه مكان عالي؟ مكانا عاليا يصعد فيه ويحسب المسكين أو الغني بذلك أنه سوف يرى الله إذا صعد على شيء مثلا مثل مساحة السحاب أو كذا أو كذا. كيف والله لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذه المسألة كما قلنا أدلتها كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى ومنها قوله وهو الله في السماوات، ومنها على يعني أحد التفاسير، ومنها قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يشبه شيئا من خلقه ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك قول الله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، كذلك هذه الآية وإني لأظنه من الكاذبين. أما الأحاديث طبعا عموم الآيات التي فيها ينزل الملائكة بالروح من أمره، تنزل يعني إيه من فوق إلى أسفل، مثلا تعرج إليه الروح، تعرج العروج أيضا يكون من أسفل إلى أعلى وهكذا. من الأحاديث أحاديث كثيرة جدا كقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ فأصابت إلى السماء، أو قالت في السماء، قالت من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. منها قول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت تفاخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوج كنا أهالي كنا وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. غير طبعا أدلة السنة وأدلة الفطرة والعقل ونحوها من الأدلة. وهذه مسألة من أهم مسائل العقيدة التي ينبغي أن يذكر الإنسان أدلتها، ويعني من أمهات أمور العقيدة. ثم يقول تبارك وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو أي لدعوى الألوهية لنفسه ونفيها عن الله تعالى وقصد الاطلاع إلى الله سبحانه وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه. ما علمت لكم من إله غيره، هو متصور ودي نوع من النرجسية، يعني متصور انه ايه يعني ما علمت لكم من إله غيري، ما دمت انا ما علمت ولو ان علمي كامل فلا يمكن ان يكون احد منكم علم ما لم اعلمه، لان هو بيدعي في ظل هذه الدعوة انه علمه علم كامل وعلم كلي ولا يمكن الفرق بينه. لذلك كان يقول لهم: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فكذلك هنا في قوله: ما علمت لكم من اله غيري، طيب عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم، انت لم تعلم لكننا نعلم، ممكن واحد من الرعيه، لكن هو يعتقد في نفسه ان علمه هو الاكمل، وان ما دام هو لم يعلم فاذا لا يمكن ان يكون احد غيره يعلم. ما علمت لكم من اله غيري، وطبعا هذا كله عباره عن جدال، وهو يعرف انه كاذب بدليل الآيات الكثيرة التي تكلمنا عنها كما في سورة الإسراء. قال له موسى: لقد قال له موسى إيه؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فإني لأظنك يا فرعون مكبرا. هو كان يعلم الحق لكن كان يكابر. وفي سورة النمل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهم كانوا جاهلين في الظاهر، لكن في الحقيقه كانوا يوقنون ان موسى صادق وانه رسول من عند الله عز وجل. واستكبر هو بدعوى الالوهيه لنفسه ونفيها عن الله تعالى وقصد الاطلاع الى الله سبحانه وادعاء العلم الكلي لنفسه مع جهله بربه. الذي يدعي العلم هذا والعلم الكلي جاهل بربه سبحانه وتعالى. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. الارض هنا المقصود ارض مصر بغير الحق، أي بل بالفساد ورد الحق والصد عن سبيل الله. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وفي قراءة أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. النبذ والرمي والطرح والإلقاء يبقى ما هو حقير التعبير. فنبذناهم رميناهم، لكن فيه ايضا اشاره الى يعني حقارتهم، كما قال الشاعر: وابلغني من كنت ارسلت انما اخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت في عنوانه فنبذته كنبذك نعلا احلقت من نعالك. فالنبذ هنا يعني يعطي معنى الاحتقار والانذراء لما لا قيمه له، كما تلقى القمامه. فنبذناهم في اليم، رميناهم في اليم بعد هذا الاستكبار، معامله لهم بنقيض ما اتصفوا به من الكبر والعلو في الارض. وابلغني من كنت ارسلت انما اخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت في عنوانه يعني في اسم المرسل، فنبذته كنبذك نعلا اخلقت من نعالك. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. هل في التفسير نزيد عباره معينه بعد كلمه وجعلناهم؟ المفروض انكم الان تدربتم على هذه الاضافات في التفسير. ها نعم. لا 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 ما انتوا استعملتوا الايه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، يدعون الى النار. يبقى ايه بقى ائمه؟ فين بقى؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ قولوا هل كلمه يدعون الى النار يحتمل ان سوف يدعون الى النار في الاخره؟ فلذلك نضيف هنا في التفسير: وجعلناهم في الدنيا ائمه يدعون الى النار. هكذا ينبغي ان تفهم ايات الله سبحانه وتعالى. في اضافات تحت اجزاء التفسير لكلها اساس، وغالبا هو في نفس الايه؟ الايه الكريمه. وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، وبعدين تاملوا يعني وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، ثم قال ايه؟ ويوم القيامه. بمعناها يدعون الى النار بحاجه غير يوم القيامه. يوم القيامه لا ينصرون، لكن في الدنيا وجعلناهم في الدنيا ائمه يدعون الى النار. فهذا هو دليل هذه الاضافه في التفسير. وجعلناهم في الدنيا ائمه يدعون الى النار، اي قاده في الكفر يأتم بهم العتاة والجبابرة. يدعون إلى النار لأن من أطاعهم دخل النار، يدعون إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون، لا يمنعون من العذاب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي يلعنهم كل مؤمن يسمعهم، يلعنهم كل مؤمن يسمعهم ويسمع ذكرهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي من المقربين المبعثين. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ذكر بعض المفسرين ان اثناء كلامه على الحكمه، وهو بكثير رحمه الله اثناء كلامه على الحكمه في تسريع الجهاد، ان من حكمه تسريع الجهاد ترك المؤمنين يشفون غنيمهم بايديهم من الكافرين، لان فيما مضى قبل موسى عليه السلام كان العذاب ينزل على الكفار ويؤخذون بعد ان يعتزلهم المؤمنون. اما حينما أن في تسريع الجهاد، ففي تسريع الجهاد اكتفاء لغليل المؤمنين، كما قال تعالى: قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وطبعا اكتفاء غيظ المؤمنين وما في صدورهم من هؤلاء، يعني هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى بما عانوه ولا قبه من التعذيب والنكال والصد عن سبيل الله عز وجل. فهذه إحدى حكم تسريع الجهاد، ترك المؤمنين عن طريق إباحة الجهاد أو تسريع الجهاد أن يشتكوا بأنفسهم من أعدائهم، بخلاف ما لو نزل العذاب على الكفار دون أن يكون للمسلمين يد في الانتقام وكفاءة صدورهم من أعدائهم. إلى أن نزلت شريعة التوراة، يعني كان هناك الكافرين يأتي بعذاب من عند الله، سبحانه وتعالى إلى أن أنزل الله على موسى التوراة يسرع فيها الجهاد. واضح؟ فحينئذ صار الجهاد هو سبيلا لهذا الذي ذكرناه. يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وفيه تسريع الجهاد من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى عاد وثمود وقوم نوح وكذا وكذا أولئك كان يريكم الله في عذاب من عنده. أما بعد تشريعة موسى نزل تسريع الجهاد وضح فيه هذا الأمر. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس أي أنوارا للقلوب وهدى أي إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها ورحمة أي بالإرشاد إلى العمل الصالح لعلهم يتذكرون أي فيستعذون به ويهتدون بسببه. هكذا يصبح القرآن الكريم بمدح موسى عليه السلام ومدح كتابه كذلك الإنجيل. واضح؟ لماذا؟ لأن جميع الأنبياء رسالتهم واحدة ودينهم واحد وهو دين الإسلام. فكل نبي يدعو إلى نفس ما دعا إليه جميع إخوانه الأنبياء لا إله إلا الله واعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه رسالة جميع الأنبياء. لذلك بعض اليهود يناقش أحيانا فيقول إحنا أقدم دين وأقدم رسالة وأنتم قارئون بعد ذلك، فالمفروض أننا كلنا نتمسك بالقديم. أننا نعود إلى إيه؟ أو بتعبير آخر العبارة التي قالها الفضل لمن؟ للسابق. فنحن الدين الأول، أنتم جايين بعدنا، النصارى جم بعدنا، وأنتم جيتوا بعد النصارى. واليهودية هي الأصل. طبعاً نقول لهم لا، هو الحديث الأصل هو ما نزل به الدين الذي كان عليه آدم عليه السلام وذريته ونوح وجميع الأنبياء إلى موسى وعيسى ومحمد عليه جميع الصلاة والسلام، وهو دعوة التوحيد ودين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ليس المقصود الإسلام الخاص الذي هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء. فلا توجد شيء اسمه أديان سماوية. هذا تعبير في غاية الخطورة، هذا التعبير الرديء أن يقال أديان سماوية. هل السماء نزل منها أديان مختلفة؟ لا، هو كله دين واحد ودعوة واحدة، دين واحد فقط هو دين الإسلام لا إله إلا الله. فكلمة النجاة في عصر كل نبي تكون من شقين، لا إله إلا الله فلان رسول الله. في عهد نوح كانت كلمة النجاة لقومه لا إله إلا الله نوح رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله لبني إسرائيل. كذلك عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله، إلى أن جاءت رسالة الخاتمة لكل البشرية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسدت جميع الطرق التي تؤدي إلى الجنة إلا الطريق الذي على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وثم نقول لهؤلاء اليهود الذين يقولون هذا الكلام وهذه الصفقة يقولون، نقول لهم طيب هل انتم تفتحوا الباب؟ لو واحد عادي يتهود بقى نقول انتم الاصل. طب وباقي البشرية بقى اللي هم مش من بني اسرائيل الرفاصين؟ لا، يقول هم بيعتقدوا ان باقي اللوميين او الامميين او الاميين هؤلاء خلقوا ليكونوا حميرا يركبها بنو اسرائيل. هذه عقيدة اليهود كما يصرح ذلك تلموذه. واضح؟ فهنا غلطت من الوقت، لذلك اليهودية ليس فيها تشوير. اليهودية لا فيش فيه تشوير باليهودية لأنها دعوة عنصرية فقط من سلالة بني إسرائيل. أما أن يدعى البشرية عموما إلى أن تتوحد تحت راية دعوة اليهودية، كان أصلا الناس يفتحون هذا الباب. لماذا؟ لأن بل عندهم اليهودي ما دام أمه يهودية، حتى لو تحول لدين اخر فهو لا يزال يعتبر يهوديا. وما اريد ان اذكر امثله غير مناسبه ان نذكرها من بعض المغنيات اليهوديات اللائي قيل لهن اليهود الذين اسلمت، حتى لو اسلمت هي يهودي وطلبوا باشياء تخصها الى اخره. فالشاهد ان الموضوع اليهوديه حتى مع هذه الدعوه كانت بقيه البشريه يروح فين؟ لا يروح مصر، مش مشكله. لكن ليس لو ان يدخلوا في اليهودية لانها دعوة عنصرية لبني إسرائيل فحسب، هؤلاء هم الناجون فقط، أما كل البشرية الأخرى فدول ناس خلقوا ليكونوا حميرا يركبها يعني اليهود. فهكذا ترون تعظيم القرآن الكريم للأنبياء عليهم عليه الصلاة والسلام ولكتبهم، كما نرى هنا مدح التوراة: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، أي سيستعذون به ويهتدون بسببه. ثم أشار تعالى إلى كون التنزيل وحيا من علام الغيوب لبيان أنه ما فصل من هذه الأنبياء لا يتسنى إلا للمشاهدة أو التعلم، وكلاهما معلوم الانتفاء فتحقق صدق الإيحاء. يعني المقصود من هذا الكلام في أن الآيات القادمة فيها إشارة إلى دليل من أجلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان من براهين صدقه عليه الصلاة والسلام فيما دعا إليه، وهو إخباره بالغيوب، إخباره بالغيوب يعني الغيوب الماضية، كلام هنا متعلق بالغيوب الماضية. فهذه التفاصيل التي أتت في القرآن الكريم تفصل بطريقة جاذبة تفاصيل أحداث وقعت فيما مضى، يعني لا يمكن أن يتعلمها إنسان إلا بإحدى طريقتين: إما بالمشاهدة يكون شاهدها بنفسه، وإما أن يكون قد تعلمها، تعلمها من إيه؟ من كتب التاريخ أو من البيئة من حوله أو من معلم علمه إليه. هذا لو أن الإنسان يتعلم من معلم، فالذي يتعلم من معلم هل علم هذا المعلم معصوم؟ علم غير معصوم، علم خاطئ، بخلاف من يتعلم من الله سبحانه وتعالى، هو الوحي الذي يحصل للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي القرآن الكريم كثير من المواطن فيها إشارة إلى هذا الدليل بالأدلة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحرم عليهم القبائح وعنفرهم والأعراض التي كانت عليهم. وقال بعدها بعد هذه الآيات قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لكم تهتدون. فآمنوا، فهذا أمر بالإيمان بالنبي الأمي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أوله أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك آتاه الله سبحانه وتعالى العلم الأكمل والعلم الأفضل أنه علم الوحي. فلما لا يتعينان طريقا للتعلم، هما من طرق التعلم، ومع ذلك لو كان إنسان يتعلم من معلم بشري مثل يطرأ احتمال النقص والقصور أو الغلط على علم البشر، لكن إذا كان الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى لا ينطق إلا بالحق ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلمه هو أكمل علم ما هو بشر عن الفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم. فمن معجزاته أن كونه يقرأ ولا يكتب، لكنه أتى بهذه الأخبار الغيبية عن غيب، ولم يعرف عنه أنه جلس إلى معلم يعلمه، ولا عرف عن البيئة التي نشأ فيها بيئة قريش وبيئة العرب أنهم اعتنوا بضبط تاريخ الأمم الماضية وهذه الأحداث. ليس هذا بحسب، جاء القرآن مهيمنا على الكتب السابقة ومصححا لما فيها من تحريف والإعوجاج. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الإشارة عابرة إلى أن هذا بيان ودليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه التفاصيل التي أشار إليها في قصة مريم يعود الله تعالى مخاطبا نبيه، والعبرة والمقصود نحن أن نتدبر ذلك ونعلم أن هذا دليل على أنه وحي من عند الله، لأنه ما حضر هذه الأحكام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من أين أتيت بهذا العلم؟ في الأحداث التي من عند الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى أيضا في خاتمة قصة نوح وإغراق قومه: تلك من أنباء ولا قومك من قبل هذا. يعني ممكن يكون هو يعني لا يعلم في البيئة من حوله تعلمه يسمع ويتعلم. ما عرف عنهم أنهم عالموا هذه الأشياء، كانوا يسمونهم إيه؟ الأميين، والذي بعث في الأميين رسولا. طرح كم القراءة قليلة جدا في العرب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل الوحي، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقال تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني أشار إلى إخوة يوسف عليه السلام. فهذا كله يعني دليل على وبرهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق إلا بالوحي، وأن هذا العلم ليس له مصدر إلا الوحي العلم الله سبحانه وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ثم أشار تعالى إلى كون التنزيل وحيا من عن الغيوب، لبيان أنه ما فصل من هذه الأنبياء، القصص الأنبياء، لا يتسنى أنه ما فصل من هذه الأنبياء لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم، وكلاهما معلوم الانتفاء فتحقق تبليها. وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو، ولكن كنا مرسلين. وما كنت بجانب الغربي، يعني بجانب الوادي الغربي الذي كوشف فيه موسى عن المناجاة، إذ قضينا أي قدرنا وأنهينا إلى موسى الأمر أي أمر الإرسال والإنباء، وما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا، ولكن أنشأنا قرونا بين زمانك وزمان موسى عليه السلام فتطاول عليهم العمر، يعني أمد انقطاع الوحي، واندرست معالم الهدى وعم الضلال والبغي والردى لنخرجهم من الظلمات إلى النور. فتأملوا هذا المعنى فإنه مهم. هنا إدانة لبني إسرائيل أو للعموم لأهل الكتاب، وإشارة إلى أن هؤلاء القوم، لأن عبارة إيه؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، بمعنى أن بني إسرائيل طال إمهالهم فنسوا عهد الله وتركوا أمره. ويفهم من هذه الآية أنه قد عهد إلى موسى وقومه عهود في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت عليهم عهود كما بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم هم على ذلكم أسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان كلما بعث رسول يأخذ الله عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، فكان يقر بهذا العهد. واضح. وآية ذلك أيضا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ومن أدلة أن الخضر مات وليس حيا أن النبي عليه السلام قال في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فلو كان الخضر حيا موجودا على الأرض لكان الله سوف يعبد، لكن قول النبي عليه السلام لن تعبد في الأرض يدل أنه لا يوجد طائفة كانت تعبد الله في الأرض وعلى الحق سوى هذه العصابة، المجموعة من المجاهدين المسلمين في بدر. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. واضح. فلو كان الخضر حيا لكان يلزمه صدقا لهذا المعنى أن يأتي وينصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك عيسى حينما ينزل في آخر الزمان ما ينزل إلا حاكما بالقرآن وليس مستأنفا رسالة جديدة. فالشاهد أن هذا يعني هو الأمر، أن الأنبياء من قبل ومنهم موسى عليه السلام وقومه أخذ عليهم عهود ومواثيق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: إن بعث لتؤمنن به ولتنصرنه. طال إنهالهم فنسوا عهد الله. وهذا يدل على أنه قد عهد إلى موسى وقومه عهود في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمروا بالإيمان به. فلما طال إنهالهم أعرضوا عن مراعاة العهود. فتأملوا هذا السياق: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكن لماذا أرسل؟ يعني هذه إشارة إلى أنك تتكلم عن وحي وأنك صادق في دعوى النبوة والرسالة. فأنت لم تكن معهم، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ولكن أنشأنا قرونا قرن بعد قرن فتطاول عليهم العمر، نسوا هذه العهود وضيعوها ولم يلتزموا بها، فلم يؤمنوا بمحمد وقد بعث. وما كنت ثاويا في أهل مدين. نعم. يقول القاسمي: ولكن أنشأنا قرونا بين زمانك وزمان موسى فتطاول عليهم العمر، أي أمد انقطاع الوحي، واندرست معالم الهدى، وعم الضلال والبغي والردى، فاقتضت رحمتنا إرسالك لتخرجهم من الظلمات إلى النور. وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين ولولا ذلك ما علمته. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، يعني إنما أنت رسول علمت هذه الأخبار عن طريق الوحي، ولولا الوحي ما كنت تعلم هذه الأشياء. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني في وقت ندائنا لموسى عليه السلام، ولكن رحمة من ربك، أي ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر وبغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك ولله، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي ما أتاهم من نذير في زمان الفترة بينك وبين عيسى، لعلهم يتذكرون، أي يستعظون بإنذارك. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة، أي عقوبة، بما قدمت أيديهم من الكفر والفساد، فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي بها. وجواب لولا الأولى محذوف ثقة بدلالة الحال عليه، أي ما أرسلناك، لكن قولهم هذا عند عقوبتهم محقق، ولذا أرسلناك قطعا لمعاذيرهم. ما المعنى؟ المعنى أن لولا هذه حرف امتناع لوجود، فالمقصود لو ولولا أن تصيبهم مصيبة، يعني عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والفسوق، فيقول حينئذ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى أن يقول لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة، بمعنى أن هؤلاء المشركين كان يمكن لو أن الله لم يرسل إليهم رسولا لكان لهم في ذلك حجة، وحينما يأتيهم العذاب يقولون يا الله كيف تعذبنا وأنت ما أرسلت إلينا رسولا وما أبلغتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى كي لا يحتج هذا الاحتجاج أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن العقل والفطرة والمثال السابق والآيات الكونية المنصوصة في الآثار كلها تدل على توحيد الله عز وجل، ولكن مع ذلك اقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية، حجة الرسول إذا بلغته قامت عليه الحجة. واضح. وهذا حكم يعني أهل الفترة، لكن هل بعد بعثة النبي محمد عليه السلام هل هناك أهل فترة؟ يعني لو افترضنا ناس عايشين في أدغال إفريقيا أو أماكن بعيدة من الأرض لم يسمعوا عن الإسلام ولا عن الرسول ولا عن القرآن على الإطلاق، هل هناك أهل فترة؟ نعم أم لا؟ هل هم أهل فترة؟ طيب ما معنى الفترة؟ الفترة انقطاع الوحي على فترة من الرسل، الفترة بتكون ايه؟ انقطاع الوحي. طبعا بعد رسول الله لا يوجد فترة باعتبار ان الوحي انقطع الى الابد، لم يوحى الى نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن نقول هم في حكم اهل الفترة، هم في حكم اهل الفترة الذين لم تكنهم دعوة الرسل من قبل، فهم في حكم اهل الفترة لكنهم ليسوا باهل فترة. فيقول الله سبحانه وتعالى لولا انهم يحتجون بترك الارسال اليهم لعازلناهم بالعقوبة، لكن لانهم هذه حجتهم فنحن ارسلناك كي لا تبقى لهم حجة اذا نزل فيهم العذاب. وهذا الذي دل عليه يعني كثير من آيات القرآن الكريم أن أحدا لا يعذب أبدا إلا بعد أن تقام عليه الحجة، ولا يمكن أن يدخل النار كافر إلا وتكون قد قامت عليه الحجة الرسالية. والدليل قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل نزول القرآن، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هل لهم حجة في ذلك؟ ليس لهم حجة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا وقال لو كنا أهلكنا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل نزول القرآن كان هيبقى لهم إيه؟ احتجاج، يقولون إيه؟ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أنت لم ترسل إلينا رسولا فكيف تعذبنا؟ واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لهم ايه؟ قد جاءكم الرسول ولم يبق لكم عذر. وقال تبارك وتعالى في النار كلما ألقي فيها فوج، كلما ذكرت عموم، كلما ذكرت عموم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. واضح؟ فهذه تدل ايه؟ تدل على ان كل من يدخل النار لابد ان انه ايه يوقع على هذا الاقرار، اولا يعترف انه ما ظلم، ان الله قال ولا يظلم ربك احد. وكلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. واضح؟ كذلك قول الله سبحانه وتعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فقول تعالى وثيق الذين كفروا، الذين صيغة عموم فتعم جميع الكفار، لا يدخل النار احد الا وقد قامت عليه الحجه يعني الرساليه. فهذا هو معنى هذه الايه ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم ها قد ارسلنا اليكم رسول ولم تبق لكم حجه ولا عذر. قال الزمخشري ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل عمل معبرا عنه باجتراح الأيدي وتقديم الأيدي وإن كان من أعمال الخروج، وهذا من الاتساع في الكلام، كان من الاتساع والتسامح في الكلام، وتصوير الأقل تابعا للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل. لأن يعني إيه هل الذنوب فقط ترتكب بالأيدي؟ لكن اكثر الاعمال تكون بالايدي، وذلك قالوا لولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم. وهذا يعني معروف في القران الكريم تعبير ساعده استعمال ما قدمت ايديهم في كل ما يرتكب الانسان من الاعمال، باعتبار ان معظم الافعال تزاول بالايدي حتى لو كان من اعمال الكروب، حتى لو كان العمل من اعمال الكروب الذي لا يزاول اصلا بجارحه. فهذا من الاتساع في الكلام وتصوير الأقل تابعا للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل، زي ما تجيلي بعض الناس يعني المستوصين يذكرون لهم الكلام يقول أنا داخل الربا وداخل الفوائد على البنوك لكن ما باكلش بيها، ما باكلش الربا أبدا. هو متصور إن إيه؟ أكل الربا الحرام إنه يجيب بيه أكل فقط، لكن لو اشترى بيه هدوم أو سد بيه دين لم يأكله. فبيفهم ان اكل الربا يعني ايه استعمال مال الربا في الطعام فقط، فيقول لك ما باكلش بعيالي لا اكمل ولا باكل منه ولا باكل اولادي، اجيب دي الملابس نعم، يدفع دي مصروفات المدرسه نعم، يسدد دي الديون نعم، يركب دي المواصلات نعم، هذا اكل. لكن هذا من الاتساع نفس الباب، ان هذا من الاتساع في التعبير، لان اغلب ما يصرف فيه او اهم من اهم ما يصرف فيه المال هو الخوض والطعام ضروري للانسان. واضح؟ فهذا نوع من التغيير والاتساع في الكلام، لكن ما دام دخل في ذمتك فقد اكلت، سواء اكلت به، شربت به، اشتريت به ملابس، ركبت به مواصلات، ما دام تتصرف في تصرف المالك فهذا ايه؟ اكل للربا واكل هذا المال. او يقول لك ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، الاكل بس لا، اي نوع من ايه؟ من الافتراء على اموال اليتيم واستعمالها. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، اي من قلب العطاء حيه وفلس البحر وغيرهما من الايات تعنتا وعنادا، كما قالوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك وما اشبه ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، هذا رد عليهم واظهار لكون ما قالوه تعنتا مقضى لا طلبا لما يرشدهم الى الحق، اي اولم يكفر ابناء جنسهم، تاملوا تعبير، اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، يعني ايه ابناء جنسهم، ابناء جنسهم. ولذلك نلاحظ السؤال الكريم بالذات في سوره البقره وإذ قتلتم نفسا فادارأتم في الخطاب بني إسرائيل الموجودين في المدينة، وإذ قتلتم نفسا المقصود هؤلاء الحاضرين، لا، وإذ قتلتم نفسا قتل إيه؟ أجدادكم، لكن لما كانوا يقرونهم على ما كانوا يفعلون ما نسب إليهم أيضا، لأنهم يرضون بذلك، وتقتلون الأنبياء بغير الحق، وتقتلون الخطاب لإيه؟ لبني إسرائيل في أوائل سورة البقرة كثير جدا، خطاب لهم بما اقترحه آباؤهم من قبل، لماذا؟ أنهم كانوا موافقين على هذا وراضين به ومقرين إياه. فكذلك قال تبارك وتعالى هنا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفر أبناء جنسهم ومن ذهب مذهبهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم القط بما أوتي موسى من الكتاب، فقالوا أي في موسى وهارون عليهما السلام ساحران تظاهرا، وفي قراءة سحران تظاهرا يعني تعاونا، وقراءة حفص العاصم قالوا سحران تظاهرا يعني غوى سحرين، سحران يعني غوى سحرين أو جعلوهما سحرين مبالغة، كأن موسى سحر وهارون نفس سحر، فقالوا سحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. ثم أشار تعالى إلى أن الآية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات النفسية العلمية لا الكونية الآفاقية التي كانت لغيره، جريا على سنة الانتقاء. فإن النوع الإنساني كان لما جاء الإسلام قد استعد إلى معرفة الحق من الباطل بالبرهان، والتمييز بين الخير والشر بالدليل والحجة، وكان لابد له في هذا الصور من معلم ومرشد كما في الأطوار الأخرى، أرسل الله إليه رسولا يهديه إلى طرق النظر والاستدلال، ويأمره أن يرفض التقليد البحث والتسليم الأعمى، وأن لا يأخذ شيئا إلا بدليل وبرهان يوصل إلى العلم. فكانت عمدته صلى الله عليه وسلم في الاستدلال على نبوته ورسالته نفسه الكريمة وما جاء به من النور والهدى، كالطبيب الذي يستدل على إتقانه صناعة الطب بما يبديه من العلم والعمل الناجح فيها. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لما قالوا إيه؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما جاء الرد بقى على درجة، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أليس الكفار من جنسهم والذين هم على مذهبهم، كفروا بما أوتي موسى من قبل، أتاهم موسى بالعصا وبالخلاج، هل أمنوا؟ ما أمنوا. فهذا أولا، هذا أول رد عليه، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يقول تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فهنا يقول تبارك وتعالى قل لهؤلاء الجاحدين قد مضى دور الخوارق التي تقترحونها. ونسخ تعالى من تلك الآيات لما أتى بخير منها. وحقيقة هذا الكلام فيه نوعين من النظر، هي ما نسخت، يعني الرسول عليه السلام له معجزات شخصية ومعجزات آفاقية كثيرة جدا واضح وثابتة ومتواترة، لكن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم لا شك في ذلك. لكن أن يقال إن المعجزات الخارقة قد نفخت، هذا كلام فيه شيء من التسامح. ودائما بالخاص احنا من الحد يكون عاصر فترة الشيخ محمد عبده ومدرسته المسمية بالإصلاحية، اللي كنت أكثر بكلامهم في قضية المعجزات لأن كان لهم كلام سيء في قضية المعجزات. فكانوا لا يقرون إلا بمعجزة، يعني المعجزة القرآني فحسب، أما ما عدا ذلك فإما يؤولون وإما يكذبون الأحاديث، كل هذه حديث أحاد وهذه كذا إلى آخره. فأين معجزة اتفاق القمر؟ وقد دل عليها القرآن، وانشق القمر بالفعل. وغير ذلك من المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلامه هنا كل يعني هؤلاء الجاحدين قد مضى دور الخوارق التي تقترحونها. ونسخ تعالى من تلك الآيات بما أتى بخير منها، وهو آية الهداية التي تصلح بها قلوب العالمين، والذكرى التي تدع النفوس عن الشر وتحملها على الخير، بحيث يظهر أثرها الحسن في المؤمنين ويحق السقاء على الجاحدين المعاندين. فإن يكن هذا سحرا ولديكم ما هو أهدى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني أهدى منهما الضمير لا يعود لمين؟ التوراة والقرآن. يعني أنتم كفرتم بموسى لما أتاكم بالتوراة، والآن تكفرون بمحمد لما أتاكم بالإنجيل، ووصفتم هذا بأنه سحر. واضح؟ فقول الله سبحانه وتعالى هنا فلما جاء قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من التوراة ومن القرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. أتبعه يعني لو أتيتم بكتاب أهدى من التوراة ومن الإنجيل سوف أتبعه، ولن أعاندكم مثل ما تعاندونني إن كنتم صادقين في أنهما سحران مختلفان، أو في أنه يمكن الإتيان بما هو أهدى منهما. ومثل هذا الشرط مما يأتي به من يذل من وضوح حجته وسنوح محجته، لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين أمر بين الاستحالة، فيوسع دائرة الكلام للتثبيت والإفهام لا للشك والتردد. فإن لم يستجيبوا لك، يعني فإن لم يأتوا بذلك الكتاب الذي هو أهدى من التوراة والقرآن، فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم يأتوا بذلك الكتاب ولم يتابعوا الكتابين، فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، أي الزائرة من غير برهان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا الاستفهام الإنكاري للنفي، أي لا أحد أضل منهم، كيف لا وهو أظلم الظلمة لتقديم هواه على هدى الله، كما قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين. وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد، وأنه لا بد من الحجة والاستدلال. فهذا فيما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا فقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. وهذا ما أصرنا إليه مرارا من أن الوحي دائما في سؤالك من يقابله الهوى، الوحي دائما الهوى، إما أن تتبع الوحي وإما أن تتبع الهوى، ولا يوجد خيار ثالث. ونظائره كثيرة في القرآن، منها هذه الآية فإن لم يستجيبوا لك، يعني إيه للوحي الذي أتيت به، إن لم يستجيبوا للوحي إن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بالوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وما ينطق عن الهوى مقابلها إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. وهذه مظاهرها كما قلنا كثيرة في القرآن الكريم مقابلة الوحي بالهوى بالهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون أي أنزلنا عليهم القرآن متواصلا بعضه إثر بعض وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ومواعظ حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة إرادة أن يتذكروا فيصلحوا. وقرأ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون والقراءة الأخرى ولقد وصلنا بالتخفيف والتجديد. الذين آتيناهم الكتاب من قبله أي من قبل القرآن الكريم هم به يؤمنون. المقصود بذلك هم مؤمنو أهل الكتاب وأولياؤه الذين آتيناهم الكتاب من قبله. وكما أشرنا مرارا الغالب أن إذا أضاف الله سبحانه وتعالى الإيتاء أو الإيراد إلى نفسه عز وجل فالغالب أن هذا سياق مدح لإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا بني الفعل للمجهول فإنه غالبا يكون سياق غم إن الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك منه مريب. وكذلك أورثوا الكتاب لكن آتيناهم غالبا تكون في سياق المديح ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني من قبل القرآن هم به مؤمنون يعني لذلك مؤمني أهل الكتاب وأوليائهم. وإذا يتلى عليهم يعني إذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله أي من قبل نزوله أي من قبل نزول القرآن مسلمين أي منقادين له لما عندنا من المبشرات لهم لأن في كتبهم التي لم تحرف بل والتي حرفت أيضا يعني بشارات كثيرة سواء في التوراة أو الإنجيل كلها تبشر ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو المقصود إنا كنا من قبله مسلمين أي كنا على دين الإسلام وهو الإخلاص الوجه لله تعالى بدون شرك. أولئك يؤتون أجرهم مرتين أولئك أي أولئك الموصوفون بما ذكر من النعوت يؤتون أجرهم مرتين يعني مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن الكريم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أي بصبرهم وثباته على الإيمانين أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من نافذهم. ويدرؤون أي يدفعون بالحسنة السيئة أي بالحكمة الطيبة ما يسوؤهم، ومما رزقناهم ينفقون أي للبؤساء والفقراء وفي سبيل البر والخير فرارا عن وصمة الكح وتنبها لآفاته. وإذا سمعوا اللغو أي من الدخان، وهو كل ما حقه أن يلغى ويترك من العبث وغيره، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أي تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء وتشريفا للسمع عن شق باطلهم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا سأل المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني يكرمون أنفسهم عن أن يهينوها بالمشاركة في هذا اللغو وملابسته. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا، يعني وقالوا لهؤلاء لأصحاب اللغو أو الأدنياء أو أهل الباطل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. سلام عليكم هنا المقصود بها التوديع والمشاركة، يعني بشرعنا كل يمضي إلى سبيله، لا نستمع نحن وأنتم في مكان ولا على منهج أبدا. سلام عليكم يعني بطريق التوديع والمشاركة المفصلة. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه كلمة حلم إلى المؤمنين، سلام عليكم كلمة حلم من المؤمنين. لا نبتغي الجاهلين، لا نريد مخالطتهم وصحبتهم ولا نريد مجازاتهم بالباطل على باطلهم. قال الرازي قال قوم نطق ذلك بالأمر بالقتال وهو بعيد، لأن ترك المتافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. ترك المتافهة ومقابلة السفهاء والذين بجد لغوهم وسفههم هذا أمر مندوب حتى لو كان القتال واجبا. قال ابن كثير عن سعيد بن جبير إنها أي هذه الآيات نزلت في 70 من الكفيفين بعثهم النجاشي، فلما قبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا. وقال محمد بن إسحاق في السيرة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وسلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم خيبكم الله من ركبة، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم، لا نجاهلكم يعني لا نفاتهكم ولا نرد على تفاهتكم بتفاهة مثلها، سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. قال ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان. والقال والله أعلم إن فيهم نزلت هذه الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله تعالى لا نبتغي الجاهلين. قال وسألت الزهرية عن هذه الآيات فيمن نزلت، قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. والآيات التي في سورة المائدة ذلك بأن منهم سفكين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت، هنا احتمالا في قوله تعالى من أحببت إلا إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لأن الهدى بيد الله عز وجل، أو إنك لا تهدي من أحببت لقرابته، إنك لا تهدي من أحببته حبا طبيعيا لقرابته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم، ولكن الله يهدي من يشاء، أي أن يهديه فيدخله في الإسلام بعنايته، وهو أعلم بالمهتدين أي القادرين للهداية لاطلاعه على استعدادهم وكونهم غير مطبوع على قلوبهم. روى البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبا أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان آخر مقال ولا عياذ بالله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن من الله يهدي من يشاء. وهكذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي أيضا من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام أحمد أيضا، وهكذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد والكعبي وقتادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه الإسلام. وهذه السنة إذا حضر الإنسان مشركا أو كافرا يحتضر أن يحضره ويعرض عليه لا إله إلا الله، يعرض عليه، لأن ربما إذا ذات ونقل السهلتين ربما نفعته، ربما نفعته. فالسنة إذا حضرت مشركا يحتضر أن تحثه على أن يعني يختم حياته بلا إله إلا الله، ولو لم تكن من المحتمل أن تنفعه لما يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في فتح الباري لم تختلف النقلة في أنها نزلت في أبي طالب. ويقول القاسمي قدمنا مرارا معنى قوله نزلت الآية في كذا فانظر المقدمة وغير موضع بعدها، طبعا لا نحتاج لتكرار هذا، فليس لا يعني يشترط ان القول بعض من قال ان السلف نزلت الايه كذا ان تكون بالفعل قد نزلت في نفس هذا الحديث، ولكن يكون معنى قوله نزلت في كذا يعني ان الحكم الذي تضمنته يصدق على كذا وكذا من الوقائع. ثم ذكر تعالى من تعنتهم شبهة استروح بها الحارث ابن عامر بن أوثل فيما رواه النسائي بقوله سبحانه وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إن نتبع الهدى معك يعني ونخالف العرب نتخطف من أرضنا يعني من مكة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا، أي ألم نعصمهم من عدوهم ونجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذي تتناجد العرب حوله وهم آمنون، يعني فيما حول الحرم المكي يتقاتل العرب، لكن مكة بالذات ما يحصل فيها ذلك لحرمة البيت الحرام والبلد الحرام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يجب إليه ثمرات كل شيء من كل آفاق الدنيا تأتيه الثمرات وأنواع المطاعم والمشارب والخيرات رزقا من لدنا رزقا من عند الله سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون أي جهلة لا يتفكرون. ولو علموا أن ذلك رزق من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده. فكما أن النعمة كما أن الرزق نعمة من الله عز وجل كذلك الأمن نعمة من الله فالذي يملك هذا وذاك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن عليهم في قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله هو الذي أطعمهم من جوع وهو الذي آمنهم من خوف. فالذي يطعم هو الذي يؤمن ومن أسمائه المؤمن. أي نعم. فلو علموا أن ذلك رزق من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا التخطف إذ آمنوا به وخلعوا أنداده. وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. والتخطف هو الانتزاع بسرعة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها أي كفرت بها فلم تحفظ حق الله فيها فدمرت. فقوله بطرت معيشتها هي منصوبة بإسقاط في بطرت معيشتها منصوبة لأن في التفسير يضاف حرف في بطرت في معيشتها. والبطر هو الطغيان في النعمة. قال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. هذا هو البطر أكلوا رزق الله وعبدوا غير الله كما قال تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون شكر هذه النعم وهذا الرزق أنكم تكذبون رسولي إذ أرسلته إليكم. وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قوله فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا المقصود بقوله تعالى لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يعني إلا سكونا قليلا. ومعنى سكونا قليلا يعني بالمسافرين و يعني بالمسافر وبالمار بالطريق يوما أو ساعة. هذا معنى السكون القليل يعني يمر بها الناس أوقاتا قصيرة سكونا قليلا كالمسافر أو عبد السبيل أو المار يوما أو ساعة فقط. أما أن تسكن دائما فلا. هذا معنى قولي لم تسكن من بعدين إلا قليلا يعني إلا سكونا قليلا للمسافر ومار الطريق يوما أو ساعة. وكنا نحن الوارثين منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم. يقول القاسمي والموصوف قليلا المستثنى يعني إلا زمان أي إلا زمان قليلا إذ لا يسكنها إلا المرة يوما أو بعض يوم. وإلا مكان أي إلا مكانا قليلا يصح لسكن البعض فاندثر الباقي أو مرقب أي سكنا قليلا من سؤم معاصيهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى مقصود القرى الكافر أهلها. وما كان ربك مهلك القرى الكافر أهلها حتى يبعث في أمها أمها يعني أعظمها. وإنما خص الأعظم ببعثة الرسول لأن الرسول إنما يبعث إلى الأشراف وأشراف القوم ملوكهم وإنما يسكنون المواضع التي هي أم ما حولها. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا أي الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي بالكفر بالآيات وتكذيب الرسل فعلا بالفساد وإباء عن سبيل الصلاح والرشاد. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، أي فهو مما يتمتع ويتزين به أياما قلائل، وهي مدة الحياة المقتضى. وما عند الله خير، أي متاعا وزينة في نفسه لخلوه عن سوائل الألم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني هو مما يتمتع به ويتزين به أياما قلائل، فترة الدنيا المنقضية أو المتقضية الثانية. وما عند الله خير، يعني أنه هو في نفسه زينة لخلوه عن سوائل الألم. أما الدنيا فما فيها من نعيم إلا هو منغص بالمنغصات. وما عند الله خير وأبقى، لأنه أبدي لا يزول. أفلا تعقلون، أفمن وعدناه وعدا حسنا، أي بإيمانه وعمله الصالح، فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فهذه نزلت في المؤمن والكافر على التعبير، يعني الأرجح أن هذين المذكورين في الآية تعم كل مؤمن وتعم كل كافر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي من الذين أحضروا للحساب أو للنار أو العذاب. وقد غلب لفظ المحضر في القرآن في المعذب، الغالب أن كلمة المحضر في القرآن تعني المعذب. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول، أي وجد وثبت مقتضاه وهو لحوق الوعيد بهم والمراد بهم رؤساء الضلال وقادة الكفر والفساد. قال الذين حق عليهم القول مقصود هنا الأئمة والزعماء والرؤساء والملوك والقادة، وهؤلاء الذين هم رؤوس الكفر والفساد هم الذين يتكلمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني ربنا هؤلاء الذين أغويناهم، ومرادهم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده. ربنا هؤلاء الذين أضللنا، هؤلاء الجماهير الذين أضللناهم، يعني فكلمة هؤلاء الإشارة تدل على أنهم يكونون حاضرين. نعم واضح، الإشارة إليهم تدل أنهم موجودون وليسوا غائبين أو في مكان آخر. وكذلك أيضا سياق الآية يدل على أن هؤلاء الأتباع أيضا لا يستطيعون إنكار ما أثبته عليهم هؤلاء، لم يستطيعوا إنكار أنهم ضلوا بإضلال هؤلاء. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، أي أضللناهم بالوسوسة والتسليل، كما غوينا يعني كما ضللنا باختيارنا وإيثار ما يفنى على ما يبقى. تبرأنا إليك من الكفر والشرك والمعاصي، أو منهم ومما اختاروه، ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم. وقيل ادعوا شركاءكم، يعني هيا ادعوا شركاءكم ليدفعوا لكم، فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، أي تمنوا ذلك لينقذوا من العذاب العظيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي الداعين إلى الهداية وإصلاح الأعمال والأخلاق. فعليت عليهم الأنباء يومئذ، يعني فصارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم، يعني كأن الأنباء هي المفروض تصل إليهم، لكن وكأن الأنباء عمي أشخاص عمي لا تستطيعون أن يهتدوا إليهم. فأصل الكلام في غير القرآن أن يكون إيه، فعموا عن الأنباء لكنه عكس مبالغة، فقال عز وجل فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني أنهم لا يهتدون لهذه الأنباء. نعم. والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني عمي عليهم ما أجابوا به الرسل، أو عميت عليهم الأنباء تعم هذا وغيره من كل ما يمكن الجواب عنه، يعني لا تسألون جواب أي جواب صحيح لأي سؤال يسألون فيه، فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة أو لعلمه بأنه مثله في العجز عن الجواب أو لعجزهم عن النطق وكونهم مختوما على أفواههم. ثم إن هذا الوعيد لاحق للمصر الذي مات مصرا على الكفر وعلى الشرك، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين فعملت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فهذا كله في حق الذي مات مصرا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، يعني عسى أن يفلح عند الله سبحانه وتعالى. وعسى من الكرام تحقيق، هي المفروض عسى من أفعال الرجاء، لكن حينما تصدر من الكرام والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين فهي على التحقيق. أيوة. فعسى أن يكون من المفلحين. ويجوز أن يراد ترجي السائل وطمعه، فعسى أن يكون المفلحين فتكون الترجي، لكن من الذي يترجى؟ السائل يترجى الفلاح، يترجى أن يكون من المفلحين ويطمع أن يعفو الله عنه، كأنه قال فليطمع أن يفلح. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، يعني فليطمع أو فليطمح أن يفلح. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار.